الرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حلقة خاصة جدا عن موضوع خاص جدا يشرفني ويسعدني أنا شخصيا وقناة الرحمة الفضائية، استضافة عالم من أعلامها وابن من أبنائها وداعية إلى الله عز وجل يربط بين العلم وبين الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منه الليلة ما يرضيه عنه حتى يعني لا يضيع الوقت. أقدم لحضراتكم بكل فخر وإعزاز وتقدير وحب أخي وحبيبي في الله أستاذ الدكتور أمير صالح، أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وعضو الجمعية الأمريكية للعلوم التقليدية. أهلا يا دكتور، شرفتنا.
أهلا بك
وأسعدتنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك حيث كنت في أي مكان.
يعني بادئ إذا بدأ أحمد الله عز وجل يعني أن أتى بي معك في هذا البرنامج، يعني لا طالما يعني شاهدته منذ سنوات أو منذ وقت طويل، ولكن يعني يشرفني أن أكون معك في هذا البرنامج وبين هذا المشاهدين، نكون يعني لعل الله يبصرنا من ومضات هذا الكتاب الكريم القرآن الكريم وبسنة وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أهلا وسهلا. حقيقة الموضوع هذه الليلة موضوع أكبر مني أنا شخصيا، ومجرد الحديث عنه تشريف، لا أقول أن شعيرة الصلاة، تشريف للعبد الذي يقف في جلال وفي خشوع وفي عظمة أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. حقيقة أحيانا اللسان لا ينطلق بكل ما يحمل القلب أو العقل من معاني لجلال الموضوع الذي نتحدث فيه. إنه جلال الوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة. مجرد الحديث عن الصلاة يصيب القلب برعدة، ويصيب البدن برعشة، ويصيب اللسان أحيانا بالتوقف عن تمثل المعاني التي يحملها هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل. الصلاة الشعيرة المتجددة في اليوم والليلة 5 مرات، الصلاة التي استدعى الحق تبارك وتعالى أعظم خلقه وخير من عبد الله على الإطلاق، وأخشى الناس لرب الناس، وأعبد الحق الخلق للحق تبارك وتعالى، يستدعيه لكي يفرض عليه وعلى أمته هذه الفريضة العظيمة. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في هذا المعراج العظيم يفرض الله عز وجل هذه الفريضة على النبي وأمته، وكأن الصلاة التي يؤديها العبد دون أن يستشعر أحيانا عظمة هذه الفريضة. الصلاة معراج 5 مرات للعبد، للعبد معراج للعبد إلى الله عز وجل. وكلما أمعن العبد في هذه العبودية وحقق السجود بخشوع كلما اقترب من الله عز وجل. وحتى لا أطيل النفس في هذه المعاني الجليلة، فإني أترك المجال لضيفي العزيز وأخي الحبيب الذي أحبه في الله لكي يتحدث عن الخشوع، وكيف يفعل الخشوع في هذا الجسد فسيولوجيا، يعني بعلم وظائف الأعضاء، كيف يفعل الخشوع في الدم واللحم والأعصاب، كيف يفعل الخشوع في أجهزة الجسم المختلفة. وأبدأ بالسؤال البسيط السهل، ما هو تأثير الصلاة أخي الحبيب على الجسد يعني العادي بدون الدخول في تفاصيل الأمراض أو العلاجات، أو هل هناك تأثير للصلاة على مجريات الأمور داخل هذا الجسد؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
عليه الصلاة والسلام.
الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، هو الخالق، خلق الإنسان هذه الأجهزة المعقدة لغاية الدقة، جعل لها ضوابط حماية وضوابط حفظ، فافترض علينا من الحماية والحفظ ما حركات نؤديها، وقفات وسكنات، بل وحركات أثناء الوضوء. يعني الناس تتخيل أن الدخول للصلاة شرط من شروط الصلاة الوضوء، الوضوء بما يحمل من غسل الظاهر من البدن، لا، هو في حقيقة الأمر يغسل داخل البدن، وفي حقيقة الأمر حركات الوضوء نفسها من دلك لها أثر على الحفاظ على هذا الجسد. الله سبحانه وتعالى بحفظه هو الحفيظ، فجعل هذا الجسد، جسد هذا الإنسان ونفسه وعقله، جعلها مناط العناية الإلهية به، فجعل من الفريضة ما يحفظ به هذا الجسد. ولو تأملنا دكتور سمير نجد أن كل الفرائض ابتداء من الشهادة ختاما بالحج جاءت فرائض حفظ للبدن، حفظ للإنسان. عندما يعني يعلن الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يدخل في معية الله وفي حصنه، ما يعرفه أطباء الطب النفسي بالأمان النفسي. يعني الإنسان عندما بس يتلفظ بأول ركن من أركان الإسلام هو دخل في حصن من حصون الله عز وجل. عندما يبدأ بالصلاة بحركات الصلاة بيبقى فيه نقول وظائف حفظ للبدن، حفظ للعقل، عندما يسترجع ويضع العقل تحت هذه المؤثرات شديدة التأثير، فبيحافظ على خلايا المخ اللي هي بتضمر طبيعي مع السن. يعني الخلايا، يعني عندنا الخلايا المخية البيضاء مع السن زي ما بيظهر عندنا تجاعيد وشعرنا يتساقط والصبغيات تقل من الشعر، بيبدأ يحدث عليه عوامل شيخوخة. الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته جعل هذا المخ ان هو اغلى ما يملك الانسان في جسده، يحفظهن بانه يضع المخ تحت مؤثرات شديدة الضغط، وهي مؤثرات الصلاة. نحن بنوضع المخ ان احنا بنركز في اشياء عديدة، نركز في كلمات مخصوصة معينة، لذلك بيبقى افتراضا علينا نقرأ آيات معينة اللي هي مثلا الفاتحة، ونقول أذكار معينة مخصوصة، دي بتضع المخ تحت مؤثر قوي نشط،
اللي هو التسبيح
اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير دي كلها. ثم
في
يضع
بكده دكتور أمير،
في أبحاث كثيرة بهذا
تأثير، يعني التأمل بحث أو تأثير التأمل أو الخشوع،
نعم،
على خلايا المخ.
آخر بحث يعني نشر بناشر أمريكي يعني منذ أشهر بيقول ان المخ، وضع المخ تحت مؤثرات شديدة الضغوط، يعني ضغوط مخية عالية، بيحافظ على الخلايا المخية البيضاء اللي هي الوايت ماتر اللي موجودة في المخ. الحفاظ عليها بتحفظها لنا من مرض الخراف أو مرض الألزهايمر. كثير من الناس يعني الآن في
طبعا ده الرعب اللي العالم كله عايشه الوقت.
بالضبط.
عايزين يأخروا الشيء. عايزين يعني يعالجوا الشيخوخة بأي طريقة.
نعم. يعني أنا يمكن شخصيا التقيت ودي من آيات الله سبحانه وتعالى التقيت بالمهندس يعني ده منذ نحو 10 سنوات بالمهندس اللي اخترع القنبلة الذرية. هذا الرجل في شيكاغو كان أستاذ في جامعة شيكاغو وهذا الرجل بعالجه وهو مريض مسن أصيب بالخراف أو بالألزهايمر. هذا الرجل اللي كان العالم اللي متصور مع رئيس أمريكا ترومان لا يعرف اسم ابنه.
لا إله إلا الله.
يعني يعدي ابنه من قدامه يسأله من أنت يقول له أنا ابنك فلان يا باب. بعد دقيقة يسأل مين اللي معدي هذا. نقول مرض مخيف.
طبعا.
ومن ربنا من حمايته ورعايته لينا افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة فريضة. خير اللي عايز يتنفل يعني. يحافظ بها على هذه الخلايا. يحافظ بها على المدى الحركي المفاصلنا. يحافظ بها على المدى.
خلينا في المخ شوية يا دكتور.
نعم.
بعد إذن حضرتك.
نعم.
هل الصلاة يعني أي صلاة ممكن تحقق هذا ولكن صلاة من نوع خاص يعني نعم. أنا بتكلم على الخشوع
في الصلاة
أو الحضور القلبي
نعم.
أو التأمل
نعم.
أو أن يعيش المرء المعاني معاني الذكر
نعم.
مش ده اللي بيحقق
هو ده اللي
ولا الصلاة كحركة
لا هو حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا المشهد رجل يصلي نقول كملايين من الآن اللي بيصلوا بهذه الطريقة فقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فوضح لنا أن مش هذه هي الصلاة المقصودة. الصلاة لابد أن يستحضر فيها النية الإخلاص التأمل في الألفاظ والسكينة عند كل حركة. يعني إيه؟ يعني قول اركع حتى
تطمئن ركعة
حتى تطمئن دي في غاية الأهمية أن الاطمئنان هي أن بتحقق الخشوع والخشوع في هذا الوضع وضع الاطمئنان خاشعا تطمئن هنا بتبدأ خلايا المخ بتطلع لنا موجات كهربية.
هو دي بقى أنا عايز أوصل
نعم.
يعني اللي هو تحقيق سلامة خلايا المخ عن طريق الخشوع
نعم وعن طريق أيضا أن خلايا المخ اللي بتدينا شعور بالاطمئنان. كثير من الناس يقول لك أنا لما بصلي برتاح بحس باطمئنان وبحس بسكينة احيانا نظن ان هذا اثر نفسي وان كان الاثر النفسي مطلوب. يعني عندنا اكثر من 99% من الامراض اسبابها نفسيه
ايوه
يعني الا الاصابات ولكن يعني واحد يقول لك انا كنت كويس وزعلت جالي الضغط كويس وزعلت السكر ارتفع كويس وزعلت جالي كذا الزعل جالي ستروك جالي شلل جالي المساله ايه ان الانسان عندما يصلي باطمئنان نمره واحد ربنا سبحانه وتعالى بيفرز لنا أو بيولد لنا كهرباء في الدماغ هي الموجات الألفة والسيتا اللي موجودة في الدماغ
دي طبعا أبحاث علمية معتمدة يعني.
بتقول إن الموجة الألفة دي مفروض هي المسؤولة عن الطمأنينة والهدوء النفسي والسكينة. هي الموجة دي عندما تقل في جسم الإنسان يصاب الإنسان بأمراض عضال
اللي هم غير المصلين بقى
لا حتى يعني. عند المصلي اللي بيصلي بينقر
اللي بينقر ده ما هو كأنه لم يصلي
أما ينقر الصلاة نجد أن عنده الغضب شديد الحدة في التعامل الغلظة في القول التفحش في الألفاظ إقدامه على المعصية أسهل لأن لا يوجد في رأسه ما يكبحه
هو الموجة ألف
وذلك ربنا وزعنا على مدار اليوم عشان ما يجيش نصلي بعض الديانات يقولك بصلي صلاة في الصباح وصلاة بالليل لا بس خلال اليوم احنا بنتعرض لمؤثرات كثير هذه المؤثرات في العمل وفي المواصلات وفي البيت ومع الاهل بتخلي الواحد محتاج لهذه الموجة يكون مستواها معتدل بحيث الانسان كلما هم بفاحش هم بمعصية هم بتكبر وازدراء للاخرين هم هذه الموجة تعيده الى وضعه الطبيعي تعيده للسكينة والاطمئنان والرضا والرحمة والرأفة والهدوء
وكأن الفحشاء والمنكر
نعم.
حالة توتر في الجسم
وحالة
يعني
ناقص
اللي بيجعل الإنسان يقدم على الفحشاء والمنكر
نعم.
حالة توتر عصبي في 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 الجسم،
وتأثر خارجي، واحد بيتأثر بالمؤثرات المحيطة. وذلك نرى أولادنا المصلين اللي بنشجعهم المبعوثين في الخارج، نقول لهم أفضل شيء يجوا قبل ما يسافروا يقولوا طب نعمل إيه يا دكتور في الخارج وإحنا رايحين في بلاد الفتن. نقول أهم شيء اعرف طريق المسجد، احرص على اسكن بجوار المسجد. ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، هيجد لنفسه ليس له مكان إلا المسجد، ضابط لأفعاله، ضابط داخلي إن الموجات المخية هتبدأ تجبح بتقول له لا ما تعملش هذا الفعل، وفي نفس الوقت هيجد ضابط اجتماعي من يحيط به هم من المصلين الخاشعين الراكعين السجد، هيجد من يأمره بالعدل والإحسان ومن ينهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي.
يعني صلاة الجماعة
نعم
لها عطاء غير صلاة الفرد، يعني جمعية العقل أو جمعية النظر إلى شيء معين أو
نعم.
جمعية المعاني
نعم.
في المصلين في جماعة لها نعم. تأثير عن صلاة الفذ أو نعم. الفرد؟
هي لها تأثير كبير، وياريتنا يعني نتمنى ندعو الله عز وجل إن مراكز الأبحاث تبدأ تشوف الفائدة كم درجة، يعني هل هي فعلا 26 درجة ولا 27 زي ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال. ولكن أحد البحوث أجريت في جامعة بنسلفانيا في أمريكا عن الصلوات في ديانات مختلفة عند المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس، عملوا أربع أهل ديانات وبدأوا يرصدوا التغيرات الفسيولوجية أو التغيرات الجسدية اللي بتظهر عند المصلين في صلاة جماعة، وقاسوا الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. ويخرج الباحث وهو ليس مسلم، هو فريق بحث كبير، يخرجوا بنتائج في غاية الغرابة. يقول وجدنا أن الصلاة في جماعة تبعث على الطمأنينة في النفس والهدوء والسكينة، وتخفض من ضغط الدم المرتفع والسكر العالي. الصلاة في الجماعة لنفس الفرد إذا صلى منفردا وجدوا أن هذه أقل بكثير،
أقل.
فبنقول الإنسان بيحرم نفسه فضل كبير أنه حتى يصلي مع أهل بيته لو كان في بلد، يعني في بعض الإخوة اللي ساكنين في دول بعيدة ونائية ما فيهاش مساجد، يقول احرص على الجماعة مع زميلك في العمل، مع أولادك في البيت، مع الزوجة، أنك لا تضيع. وهنا ليا لمسة نقول للزوجات، يعني الأمهات الستات اللي في البيوت، برضو ما تضيعوش صلاة الجماعة مع بناتكم، مع تصلي مع حماتها، ودي تألف قلوب الحموات، ولا تصلي مع والدتها، تصلي مع أخواتها، لأن الصلاة بتحرم نفسها هذا الفضل. مش نقول لا مش لازم كثرة الخطى المساجد، وإن كان الرسول ما منعهمش من زيارة المساجد، ولكن نقول لا تضيعي فضل الصلاة الجماعية. يجد هذا الرجل بيكتب في توصياته وفي بحثه يقول وأدعو، بيقول وجدت إن في الديانة الإسلامية أفضل لتماسهم في الصلاة، إن
يعني
بيقول المجال
تمس
الأجساد. وبيقول وهنا
لو عدم وجود فرجة للشيطان،
فرجة للشيطان، بيقول ان المجال الطاقة الكهرومغناطيسي بيكون مضاعف في هذا، بيبقى
سبحان الله.
ولذلك نجد في السنة نفس المعنى، اذا جلس الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول تقاربوا، حتى لو جالسين في فلاة في صحراء كان يقرب الاجساد عشان الطاقة تبقى طاقة مجمعة مش طاقة مشتتة. وكانوا اذا وقفوا في الصف اتعجب هذا الرجل، بيقول صلاة بهذا الاستواء طلعت موجات منتظمة ما فيهاش شرود، يعني ما جم يقيسوا هذه الموجات،
يعني قاسوها فعلا على المصلين في
على
جماعة،
على المصلين في جماعة. وأوصى في الآخر قال أنا أوصي باقي الديانات الأخرى أن هم يمسكوا أيديهم في بعض، وعايز يوصل يعني الطاقة كالمسلمين في صلاتهم.
الله، ده انت فكرتني الوقت يا دكتور امين، انا مش عايز اقطعك والله،
نعم.
مش عايز اقطعك خالص،
اتفضل. الله يبارك فيك.
ولكن ذكرتني ان في كلمه يعني وقفت امامها طويلا للنبي عليه الصلاه والسلام، وهو يقول يعني لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم.
نعم.
فكان تسويه الصفوف في الصلاه
نعم
وسيله من وسائل جمع القلوب،
مش كده والله؟
يعني
ما شاء الله،
ده يعني ايه معنى هائل جدا،
معنى كبير،
معنى هائل. احنا عايزين دلوقتي يا استاذ امير، انا عايز اعلق عليه بعد ما تتكلم. نعم. يعني بعد حضرتك ما تعلق على دي،
هو قيمه الصف يعني بمنتهى البساطه يا دكتور سمير، الله سبحانه وتعالى يريد الاستواء لهذه الامه ظاهرا وباطنا، بيقولوها في لغه العسكريه تدبور تعليم تكتيكي. يعني ايه؟ انا كنت ضابط يعني عشان كده بتكلم بالعسكريه. الطابور التعليمي التكتيكي ان الناس تتدرب على نفس الفعل بجزئيات البسيطة مرارا وتكرارا حتى يألفوا هذا الفعل فيصبح عندهم كما لو كان فطرة.
الفعل الوقوف
اي فعل ده يعني العلوم العسكرية تقول كده. فنجد ان ربنا عشان يرفع لنا قيمة وقدر الصف سمى صورة في القرآن بصورة الصف لرفع شأن الصف.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا
مش معنى انه لازم كلنا نمشي في خط قدام العدو، لا، صفا قلوب متحدة على قلب رجل واحد، قلوب مش كل واحد له نية وله هدف، مش كل واحد
هتثير الأشجان الوقت هتثير الشجون الوقت.
نعم يعني مش كل واحد
أصاب الأمة يعني. نعم. الأمة الوقت دي ما بتصليش صح مش لو صلوا صح القلوب. نعم. هتجتمع مش كده
ولا أنا بختار لنا أصل هو القلب. القلب محل نظر الله في العبد.
لا أنا بقول.
أنا بقول هنا لو اتحدت القلوب وأخلصت واتحدت على قلب رجل واحد ربنا بنظره لهذه القلوب تخير قلب قائد يرضى عنه.
شفت بقى المعنى الجليل ده. وهذا ما يحققه.
نعم.
استواء الصف في الصلاة وتلامس الأجساد في
تلامس
الصلاة
الأجساد.
فتلتقي القلوب. وما القلوب متنافرة ليه الوقت ما هي برضه
اللي بيقف في الصف
إلا من رحم الله يعني.
نعم. اللي بيقف في الصف دكتور سمير لما استشعر هذا المعنى وقفوا في الصف كتف في الكتف والقدم في القدم والقدم ولكن هذه الأيدي التي تتصافح في المسجد هي التي تبطش خارج المسجد لم تدرك المعنى.
أكيد.
لو فهمت هذا الإيد جارك اللي بيصلي جنبك في المسجد مش هيطلع يدق عمود حديد علشان سيارته ويأخذ كأن الطريق ملك له هو
لأن قلبه المفروض يكون اتغير بالصلاة بالجماعة.
نعم.
فإن لم يتغير يبقى في خلل هنا
يبقى لابد احنا بنقول عودة إلى الصلاة الخاشعة.
ده رسالة بقى إلى الأمة اللي أنا عايزك تقولها لها الوقت
يعني. أنا بقول
رسالة إلى الأمة
رسالة إلى الأمة
إلى المتحزبين.
نعم.
إلى المتفرقين.
نعم.
إلى المتشرذمين.
أيوة.
إلى أصحاب الرايات المتعددة
بالضبط
إلى أصحاب الدعاوى المتعددة في الأمة الآن.
نعم.
والأمة الله يطلب منها أن تكون يدا واحدة
الصف
مش كده ولا ايه
كالصف الايه
وإلا هنضيع
وكالبنيان المرصود.
يبقى هنا من هنا نبدأ زي ما بيقولوا.
نعم.
من الصلاة
بالضبط ويقول هو تدريب لكل واحد ويبدأ التدريب عندنا في الصلاة من سن العاشرة تدريب إجباري على هذه الهيئة علشان ربنا بيعد رجال المستقبل بالصلاة. طوابير بيقولوا العسكرية بتبدأ بعسن التجنيد بنقول لا طوابير الإسلام تبدأ في سن العاشرة بل يتعلمها في سن السابعة يعني يبدأ طابور
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيبدأ الصبي في سن العاشرة يشعر بالتكليف ويشعر بالمسؤولية ويشعر بالوقت يعني لو عايزين نربي أولاد على احترام الوقت احترام المسؤولية احترام المواعيد نبدأ معهم بالصلاة الصلاة اللي في هذا الوقت ونرفع قدر الصلاة. الواحد يتعجب بيوت كثير يعني نجد الأب يهتم بأخذ الدرس الولد ياخد درسه الولد لو ما ذكرش الولد لو ما اجتهدش لكن الأب نادرا ما يسأل ابنه عن الصلاة كيف أداها مع أن هذه الصلاة
مش لماذا كيف أداها يعني برضو مش صلاها صلاها بس لا يعني
كيف
صلاها ازاي
كيف أداها. ولذلك في الصلاة نجد جزئين بيشغلوا خلايا المخ جزء يسموه استرجاع الذاكرة الواحد بيسترجع الذاكرة القديمة نجد أغلبنا ربنا سبحانه وتعالى حفظنا الفاتحة وبقول حفظنا إن إحنا لم نحفظ الفاتحة بجهد منا ولكنه برضا من الله علينا فحفظنا الفاتحة وإحنا في الصغر فيربطنا بالذاكرة القديمة يعني وأنت بتصلي في كل ركعاتك لابد إنك تذكر الفاتحة اللي هي في الذاكرة القديمة عندك سنك 40 بتذكر من 40 سنة أو يعني نقول من إيه من 35 سنة تسترجع الفاتحة
بمعانيها
وتسترجع ثم تسترجع اختيارا هنا بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى يترك للإنسان جانب في الصلاة بحيث الإنسان يشعر بالحرية أنت عبد في جزء ولكن بيديك حرية ومطلق الحرية باختيار ما تقرأ مع الفاتحة
الله.
ربنا عايز يحسسنا وإحنا بنصلي أنت عبد لي أعطيتك من الحرية إنك عايز تطيل معايا طيل عايز تقصر قصر عايز توجز أوجز عايز ترتل رتل عايز تكرر الآية كرر يعني بدون إلزام، ده ربنا سبحانه وتعالى قمة الحرية يعطيها لك في الصلاة، ويمكن الحرية الوقتية تركها لينا. يعني ادانا النصرة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال لنا هديكوا الحرية أدوا هذه الصلاة فيما عادها ثم أطل ما شئت لك الحرية. يعني حتى في الميقات ابدأ زي ما أنا أمرتك، ولكن استمر كما أنت تريد، يعني استمرية الوقت، فأعطى جزء من الحرية جزء كبير. وبعدين أنت بتسلم وتنهي اللقاء بإرادتك، وتنهي اللقاء. المسلم كان يقول إيه وأنا أسلم، يعني المسلم بيصلي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي
عليه الصلاة والسلام.
هي دي الصلاة اللي احنا عايزين نصليها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان إذا وقف النبي بينسى الدنيا خلاص، هو في حاجة أهله في شأن بيته، حتى إذا وقف للصلاة نسي بقى، انقطع عن هذا. وهنا بقى اللي نسميه الإخلاص والتوجه. في جزء بقى الناس تخلص لكن ما بقوش متوجهين بالكلية، ودي نسب بقى، واحد متوجه 50% 40% 30%. فبقول في يمكن في مبحثي عن الصلاة، على قدر توجهك على قدر الفائدة اللي بتأتيك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
الله يبارك
فيك. حديث ممتع والله.
الله يرضى عنك.
يعني الوقت احنا يعني بنسمع كتير قوي عن التنمية البشرية وعن تنمية القادة وتدريب الشباب على المقادة.
نعم.
انا شايف ان الصلاة مهضوم حقها في المجال ده.
نعم.
في مجال ان تفعل.
نعم.
عشان تغير شخصية الشاب يبقى قيادي.
نعم.
هل هو في ابحاث حضرتك؟
هو بنحاول نعمل، هو في بحث يعني بصدد يعني ان احنا نطلع نتائج، وبنقول في بحث الشاب اللي بيبدا الامامه في سن مبكر.
الذي يبدا الامامه في سن مبكر.
واحد بيكون شاب ربنا راضي له ان ينشا في طاعه الله، حفظ كتاب الله مبكر، صوته جيد، وبيرتل القران ترتيله. بنجد ان في القريه اللي هو فيها او البلد او الحي الناس بتقدمه للصلاه. هنا رفع الذكر، ربنا اراد له رفع الذكر لأنه ارتبط برسول الله مرفوع الذكر صلى الله عليه وسلم، فهو يرفع ذكره فيقدم على كبار السن، يقدم على من هم أعلم منه حاصلين على شهادات دكتوراه وماجستير لأنه أحفظهم وأعلمهم. فيبدأ هنا نعود إدنا لما قاله المولى عز وجل، هو بيحدثنا عن التقوى، يعني بيكلمنا مين المتقين دول إيه هم، يعني هل التقوى دي واتقوا الله ويعلمكم الله. فيبدأ التدريب اللي بيتقي الله ويحفظ ويجتهد ويأم ويبقى خاشع وخاضع لله وبيسارع، هو اللي بيروح المسجد من الأوائل، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالعلم. والعلم الإلهي يختلف بقى عن العلوم البشرية
طبعا،
إن نظرة يعني بنقول بقى مش هنتكلم زي الناس اللي يعني بيبالغوا، ولكن هو الموضوع والله فيه حق
طبعا،
تقوى الله عز وجل،
عطاء التقوى،
عطاء التقوى رفعة.
فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا الأنفاس.
نعم.
اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا ده حتى النور في القلب يا دكتور أمير.
نعم.
دي من ضمن الوصايا بتاع سورة الأنفال.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هنا الذي يفرق بين الحق والباطل.
نعم.
المتقي في هذه الظلمات التي نعيشها.
نعم.
يرى كل شيء على حقيقته.
أيوة.
يرى الحق حقا، الباطل باطلا، يرى الحلال حلالا، يرى الحرام حراما، يرى السنة سنة، يرى البدعة بدعة. أحيانا بتقابل ناس في الطرقات أو في العمل أو كده، بتلاقيهم المعاني مهزوزة. ممكن يرى الحق باطلا.
نعم.
ممكن يرى الباطل حقا.
نعم.
خصوصا في ظل هذا الإعلام الذي يزيف الحقائق.
بالضبط.
الضمان هنا تقوى الله عز وجل، ده بالنسبه للتقوى.
نعم.
انه يبقى فيه نور او بصيره، وطبعا دي موجوده، الذي يحقق التقوى، والتقوى يحقق الصلاه ان شاء الله.
نعم.
التقوى يحقق الصلاه،
من نتائج الصلاه،
من نتائج الصلاه التقوى. بالضبط. فيجعل له نورا. نعم. انا بس باكد هنا دكتور امير على معنى ازاي نربي شخصيه الشاب، او ازاي الصلاه بتغير من سلوكه.
نعم.
بدل الغضب يبقى حليم.
صف.
بدل الجهل يبقى عالم.
نعم.
بدل التعصب المقيت يتعلم في الصلاة وواقف جماعة في صف وراء إمام إن هو يتعصب للحق وحده. لأن القبلة واحدة، الإمام واحد، الهدي واحد، القرآن واحد، والسنة واحدة. فيكره التعصب والتحزب وكده، يعني هي تغيير لشخصية المرء تماما.
ويمكن دي برضو تؤكد حاجة دكتور سمير، يعني جزاك الله خير، حتة التقبل الآخر. احنا يمكن المجتمعات، انا عشت يمكن في الخارج سنوات طويلة، كانت مشكلتهم ان عندهم ناس صعب يتقبلوا الفئات الاخرى، ويمكن لما بيحاولوا يعني يلقوا بهذه الظلال علينا في بلادنا نقول لهم لا ما عندناش هذه المشكلة. ان الشاب اللي بينشأ من صغره يرى بجواره في المسجد الكبير والصغير، الابيض والاسود، الغني والفقير،
الله يفتح عليك،
ويرى بجواره العالم والجاهل وطالب العلم والمسن، وكله يقف سواسية كأسنان المجد.
والله معنى رائع دكتور أمين، معنى رائع.
احنا بقول ليس لدينا ما يسمى بالتحزب لفئة أو جهة، ويرى هذه الأضداد إخوة له في الصف، ولو تقدم واحد خطوة أو تأخر خطوة يحدث ما يسمى بالصف الأعوج، يوصم الصف لفعل فرد.
الله،
يوصم الصف لفعل فرد،
بقى صف أعوج،
بقى صف أعوج. لذلك حرصنا كلنا في هذه المرحلة ان احنا نكون كالصف، فما نلاقي واحد فينا تأخر خطوة نقول له لا انت كده هتوصم الأمة انها أمة معوج.
الله يفتح عليك،
هتوصم الصف، خليك
الله، يعني معاني جليلة والله يا دكتور. نعم.
وانت واقف في الصف، وانت واقف في الصف، فهو بيتدرب على هذا، ويبدأ يقول اللي عايز يوقفنا سبحانه وتعالى في الصف، ما بلاش عاوز دي نتجامل، عاوز من أراد من خلال الله عز وجل، ونستغفر الله،
استخدام الألفاظ
فعلا الله يكرمك، نستغفر الله إن ربنا سبحانه وتعالى بإرادته وكرمه وفضله علينا دربنا على الاستواء. فإذا خرجنا إلى الشارع احنا 5 مرات في التدريب، فنخرج مستويين في أفكارنا، مستويين في وجهتنا، نرى الحق حق، والقلوب متوحدة. لان احنا لو رجعنا ما نقوله في الصلاه قولا فيه خشوع وفهم، يعني حتى الفاتحه اللي هي بنقول هي مقرر دائم في كل ركعه باسترجاع ما تعلمناه في الصغر، هو ربط حتى بين الازمنه، انا بربط ما حفظته في السنين الاولى وبربط هذا، بخلي هذه الذاكره وانا خارج من المسجد، فلان ده مش هستعلى عليه ولا استكبر، ان احنا كنا في الصف جنب بعض، الإمام اللي أمنا ده كان إمام إنه أحفظنا وأتقانا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأتقى اللي هو واقف في الصف الأول ده هو ده الأتقى، لكن لما نيجي نشوف في الصف نجد مأموم، نجد كبار القادة مأمومين، مأمومين خلف من هو أتقى وأحفظ وأعلم. لو استشعر كده
الذل هنا لله بقى، الذل هنا لله مش للعبيد.
لا انا بقول لله، انه من استشعر هذا يقول والله انا وقفت خلف هذا الامام وانا القائد، انا الرئيس، انا الملك، انا كذا، لكني في الصلاه وقفت خلفه، لان معيار الله غير معيارنا في الدنيا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
الله الله, الله الله الله. هو سؤال بس يعني داخله كده بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
امير ام عامر من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك دكتور سمير، بارك الله فيك دكتور أمير، ويعني عالمان جليلان، جزاكم الله خيرا وجمع الله بينكما وبين المسلمين جميعا، ونفع الله بكما أجمعين بإذن الله. دكتور لو سمحت، يعني أولا أبدأ من حيث انتهى الدكتور أمير، بارك الله فيك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله تعالى كذلك واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فإن كان علم الله محيط بكل العلوم، فوعد من الله واتقوا الله على قدر تقوى المؤمن، على قدر ما يعطيه من هذا من علمه الواسع المحيط. وكثير من علمائنا الأفاضل شاهدنا أو لمسنا لديهم هذه العلوم المتعددة، فمنهم الطبيب الذي يكون ملما بعلوم دنيوية أخرى، يعني وعلماء الدين أيضا ويكونون ملمين بعلوم دنيوية كذلك، وعلماءنا الأفاضل ابن حزم وابن سينا أيضا نماذج على هذه الآية إن شاء الله تعالى. لكن لدي إن سمحتم لي هذا التفكر من باب طرح هذا التفكر، وهو بخصوص الصلاة. إذا كان الماء، وقد لمست الإجابة عنها من خلال كلام الدكتور أمير صالح بارك الله فيك، ولكن أود طرحها إن سمحتم لي. فإذا كان الماء مادة موصلة للكهرباء، فإن كان للمؤمن طاقة إيمانية، فهل تنتقل هذه الطاقة من مؤمن إلى آخر عند الصلوات في الجماعة عند تراصهم في الصفوف، مما تعمل على توازن هذه الطاقة وانتقالها من مصل إلى آخر، كما تنتقل الطاقة من بطارية إلى أخرى يعني، ومن ثم يعني تكتمل الدائرة الكهربائية، ومن ثم تكتمل الطاقة الإيمانية بين المصلين. هذا التساؤل الأول. أما التساؤل الثاني فهي يعني دعوة للدراسة العلمية إن تمكن حول علاقة ذكر الله باللسان ومدى.
طيب يا معامر، احنا عايزين يا معامر بعد إذن حضرتك، لأن المعنى ده معنى جميل جدا جدا، عايز الدكتور أمير يعلق عليه قبل ما ننساه. معلش جزاك الله خيرا. عايزين، هل فعلا الطاقة بتنتقل بين مصل وآخر في الصف؟
نعم، هو مش في الصف فقط، ولكن احنا نقول في الصف لأنها أعلى درجات الخشوع، يعني فرضا أن احنا كلنا بنصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنصلي بخشوع، بتبدأ تزيد الموجات المخية ويزيد المجال الكهرومغناطيسي المحيط بجسم الإنسان اللي بيسموها الهالة الحرارية. يعني احنا لو قعدنا في مكان وقمنا من هذا المكان بيفضل فيه حرارة في المكان اللي هي الطاقة اللي أكسبناها لما نحيط به، بتبان أو تظهر في وقت، يعني لو قربنا أيدينا من إنسان بتطلع منه ما يعرف به الطاقة الكهرومغناطيسية. قديما كان الناس تنكر هذه الطاقة، بعض الناس اللي كانوا ماديين كانوا ينكروها دكتور سمير، يقول لك لا نراها بعينينا، لغاية ما حصل الثورة العلمية في المجالات الكهرومغناطيسية والاتصال اللاسلكي. يعني ممكن حضرتك أو أختنا في السعودية بتتصل مفيش سلك بيوصل، ده انتقلت الموجة عبر القنوات الكهرومغناطيسية اللي موجودة في الجو. فهذه الانتقال بيؤكد، ده بيؤكد اللي كانوا يستشعروه الصحابة ويستشعروه بمغالستهم لطاقة النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام. المعنى ده يعني عايزين نركز، يعني المصلي
يتأخر.
له طاقة، المصلي بخشوع
نعم
له طاقة أكبر نعم. بكثير من نعم. طاقة المصلي بغير الخشوع،
بطاقة المجموعة
بيبقى له نور
بالضبط
وكاريزما وقيادة،
ويبقى ممكن نقول إن عنده كمان زي ما ربنا قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
الله يفتح عليك،
ربنا يعطيه ما يعرف به إنه يعني نقول علم الفطنة والفراسة، فيرى ما لا يرى ويسمع ما لا يسمع. هو مش بيشوف حاجة يعني ما وراء الطبيعة، ولكن يرى في الناس
بالنور
أشياء بنور الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اتقوا فراسة المؤمن فهو يرى بنور الله. لذلك اللي عايز يرفع طاقته الإيمانية يحرص على الصلاة الخشوع، الصلاة في جماعة زي ما قالت أختنا، ممكن تنتقل الطاقة، بيسموه طاقة إيمانية علاجية healing energy. يعني حتى الواحد أرحنا بها يا بلال، الواحد يفتكرها يقول أرحنا بإيه؟ بالصلاة اللي فيها الخشوع، لأن هذه الطاقة لها مردود على الذات وعلى من يحيط بالمصلين. لذلك تجد أفضل بقاع الأرض هي المساجد، الطاقة في هذه البقاع هي خير بقاع الأرض،
خير بقاع الأرض.
ونجد على الجانب الآخر
شر بقاع الأرض،
الأسواق هي شر بقاع الأرض. ليه بقى؟ هيبقى فيها الدنيا وحب الدنيا، مفيش الخشوع، مفيش الورع،
الغفلة،
الغفلة والمناظر والكلام والألفاظ كل ده.
لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء السوق،
نعم،
عشان نعيش المعنى الإيماني،
نعيش المعنى الإيماني وإحنا داخلين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
نعم.
وله الحمد على كل شيء قدير عند دخول السوق.
نعم.
هنا بقى يعني بلتقط، معلش أنا ما بقطعكش والله،
لا
أنا بلتقط بس خطورة الصحبة.
نعم.
مش كده؟
بالظبط.
بين الشباب. يعني هذه الطاقات بتنتقل سواء بالخير او بالشر
وتؤثر في الاخر.
يعني فده مش عايزين نقلل
نعم.
من خطوره
نعم.
صحبه الشاب مع الاشرار
نعم.
او صحبه الشاب مع الاخيار،
ويمكن
انه بتنتقل الطاقات.
سبحان الله، هذا المعنى اجتمع عليه نقول علماء العالم مؤمنهم وكافر، المؤمن والكافر اجتمعوا على هذا المعنى،
على
الصحبه. لذلك في برامج علاج الإدمان اللي موجودة مثلا في إنجلترا، ودول غير مسلمين، يقولوا من أشد الأشياء المؤثرة في علاج المدمن انتقاء الصاحب الغير مدمن اللي بيعينه على الطاعة.
الله يفتح عليك.
يعني ده اجتماع، ده بقول إيه، أما الشيء بيجتمع يعني زي التدخين يا دكتور سمير. التدخين ما تجد بحث علم واحد يقول فوائد التدخين، يبقى الرسول لما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، أما بينهى عن المفتر إن هو فيه ضرر، يقول لا ضرر ولا ضرار. كل الناس في العالم قالوا التدخين ضار بالصحة.
الله يفتح عليك. الله يفتح. معلش مداخلة.
نعم.
بعد إذنك. السيد من الشرقية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور أمين.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. بس أنا كان عندي إضافة بسيطة بس في الموضوع، في تطمين الموضوع ده.
اتفضل.
كان مجموعة من العلماء يعني والله ما كان فيهم واحد مسلم، كانت برضو عملوا أبحاث عن صلاة المسلمين، قالوا حاجة خطيرة جدا، قالوا إن الحاجة الوحيدة اللي بتشيل أضرار التليفون، أضرار التليفون المحمول من على الإسلام من على الإنسان كل يوم، إن هو يعمل بعض الحركات، وكونوا مجموعة من الحركات كده اللي هي شبيهة للسلوك بتاع بتاعنا السلوك المسلمين. قالوا بس ولكن شرط واحد إن الإنسان يقوم بها في في اليوم الواحد أكثر من مرة عشان تفيده. فالحاجة دي هي مثلا هي تشيل منه أضرار المحمول. يعني سبحان الله
صلاة بتاعتنا
يعني
الله يفتح عليك فعلا، يعني برضو معنى جميل وجزاك الله خيرا. كنت قرأت بحث يا دكتور أمير بعد إذا حضرتك عن تأثير السجود على الشحنات،
تأثير الشحنات
يا ريت تقوله لنا، يعني أنا مش عايز أقوله أنا.
هو الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسجود على سبع، السبع عظمات اللي بنسجد عليهم دول بيقولوا إن هي مسارات طاقة عند الهنود كانت زمان.
يثبت النبي عليه الصلاة والسلام يعني
لا نقول يثبت العلم،
يثبت العلم
يثبت العلم أن تفريغ الشحنات الكهربية الزائدة في الجسم يأتي في وضع السجود، لأنه الوضع الوحيد ودي نحط تحتها 20 خط التي يعلو فيها القلب العقل،
القلب يعلو على القلب تشريحيا
تشريحيا. فوجدوا أن هذا الوضع أن الإنسان عندما يضع هذه الناصية، وهذه الناصية هي التي الناصية كاذبة خاطئة كما المولى بيقول، عندما يضعها المسلم على الأرض فهو أولا بوقاية من الكذب ومن الخطأ، نمرة اثنين بيفرغ الشحنات المخية الزائدة بل الشحنات الجسدية كلها الزائدة
اللي هي السلبية،
اللي هي السلبية أو بيسموها بلا السلبية
أو السالبة
ولا السالبة، نسميها
الزائدة،
بيسموها الديستراكتيف الهادمة،
الهادمة
الهدامة
اللي هو الراديكال اوكشن والكلام ده اللي بيتكلموا عليه اللي
الشحنات الهدامة. فوجد ان هذه الشحنات الهدامة بيتم تصريبها عبر الارض، ولذلك انا بنصح اخواني واخواتي اختيار محل السجود يكون حاجة من المواد، يكون سجادة قطن، يكون حاجة خشب، ما تبقاش على حاجات اللي هي الايه البوليسترز والحاجات اللي يعني لما نرجع نقول الرسول كان يصلي على الحصى، نقول نعم هنا كان بيفرغ الطاقة الحيوية اللي هي الطاقة الزائدة أو الطاقة السالبة أو الطاقة التحطيمية المهدامة، إن احنا عايزين نفرغها في خشب، نفرغها في قطن، نفرغها في رخام إن هو حجر طبيعي، لكن بلاش السيراميك.
المساجد دلوقتي كلها بقت موكيتوس.
ما هو بنقول نحاول يعني
نحاول يعني.
دي استخدام العلم لا بأس به. بنقول أيضا في وضع السجود في فائدة العلماء لاحظوها بشكل غريب جدا، قالوا هذا الوضع ضغط من الحجاب الحاجز من أحشاء الأمعاء والقولون والمعدة، يعني الأشياء اللي هي موجودة أحشاء بتضغط على الحجاب الحاجز، وكأن التنفس تمرين تقوية لعضلات الحجاب الحاجز ضد الجاذبية. يعني أنا لما أكون عايز أمرن عضلة دكتور سمير بعمل لها تمرينات ضد مقاومة، يعني اجيب حاجه تقل واشتغل انا ببسطها
التقوى يعني
عشان فبيقول في الوضع هذا الوضع الوحيد اللي يقوي به الحجاب الحاجز خاصه اذا تكلمنا، وهنا تكلمنا
يعني سبحان ربي الاعلى سبحان ربي
واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، يبدا الانسان وهو كده يناجي ويتكلم، يبقى في مردود صحي بالاضافه للمردود الايماني، مردود عقلي في صفاء الذهن، وكأن الطب الشامل اللي بنقول الجسد والعقل والنفس يتحدوا في هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة. الإنسان وهو راكع وساجد بيغير وضع الحجاب الحاجز، احنا واحنا جالسين هذه الجلسة الحجاب الحاجز بالتنفس بيضغط على الأحشاء اللي تحت فالجاذبية بتساعده، ولكن في وضع الركوع
ضد الجاذبية
في وضع السجود بيبقى ضد ضغط الأحشاء على الرئتين فيقوى هذه العضلة بتقوى نتيجة هذا الوضع.
هي تأثيره على الجهاز التنفسي.
الجهاز التنفسي نعم. ويمكن مشاكل الأمة الآن أنها أمة لا تتنفس جيدا.
اللي هو تلوث البيئة تؤثر حضرتك.
لا والتنفس الحقيقي. احنا الناس اللي ما
بتتنفس الدخان والتراب والحاجات دي اقصد يعني.
نعم.
ولا حضرتك آلية التنفس؟
آلية التنفس.
مش كويسة.
إن احنا كلنا بنتنفس اسمه التنفس السطحي الشلو. محدش فينا بياخد نفس.
وده مطلوب.
هو ده اللي مفروض علشان يحسن وظائف الرئتين. وعشان يمد الجسم الأكسجين الكفاية.
أيوه.
إمتى يحدث ده؟ عندما نرتل القرآن ترتيلا. اما تيجي هتمد كده حضرتك انت بتقرا
بحروف المد
حروف المد هتجد نفسك خدت نفس جامد عشان الحرف يطول. اما تيجي عايز تقرا وتلحم ايتين في بعض انت محتاج نفس طويل علشان نجيب الايه كلها. وهنا نقدر نقول الفارق جسمنا بناكل كثير الان ما كناش بناكل زي الصحابه قليل ولكننا اكثر وهن وضعف. ليه؟ انهم كانوا يحرقون ما ياكلون لكن احنا بيحصل عندنا حرق غير كامل للاغذيه. احنا بنتنفس تنفس فيه اكسجين قليل الجو ملوث الملوثات البيئيه فنبدا ناكل كتير ولكن كميه المحروق من الاكل اللي بناكله بسيط فالطاقه اللي بتمدنا. لذلك انا بقول يا ليت الامه الان تتنفس بتلاوه القران جيدا والله ممكن نوفر للعالم مخزون غذائي. اللي بياكل الان في اليوم كميه اكل بالقرآن ممكن نوفر للعالم ودي يمكن حاجة مليار ومئتين مليون
رؤية اقتصادية بقى نقدمها للحكومة اللي هتيجي إن شاء الله
إن احنا نرتل القرآن ترتيل.
هو القرآن حل لكل حاجة. الصلاة حل لكل حاجة.
نعم. فبالتالي بنقول لابد إن اللي بيقرأ القرآن في الصلاة ودي بنعتب على بعض الناس ما بيجي بيقرأ عايز ينجز ويخلص الآية مش عايز يرتل. لا صلي وانت بترتل خليك مطمئن صلي بقصار الصور ولكن ورتل القرآن ترتيل. مش لازم تقرأ يعني حاجات كثيرة وانت عمال بتقرأ. انا بتكلم ناحية الجانب الصحي الآن.
أيوة أيوة.
الجانب الصحي احنا عايزين الواحد وهو بيرتل ياخد نفس ويمد ويقف ويعرف امتى يضغم وامتى يغن وامتى هذه التلاوة السليمة هيجد فيها الراحة. ربنا من رحمته ما طلبش مننا قالك لازم تقرأ لي وجهين للمصحف في كل لا قالك رتل القرآن ترتيل. رتل ما شئت
اقرأ ما تيسر منه
ما تيسر اللي تقدر عليه بس يكون صح.
انا عايز قبل ما نخلص لان تقريبا برضه الوقت مش هيبقى طويل الناس اللي بيشتكوا من الام المفاصل والام الظهر والهشاشه اللي هي الاوستيوبروزس والحاجات دي كلها كلمه كده يعني برضه تاثير الصلاه على المسكس كبيرة اللي هو جهاز العضل الحركي او الهيكلي.
نعم.
يعني ده مهم قوي يعني لانه منتشر وحضرتك طبعا علاج طبيعي فطبعا بتقابل الكلام ده.
وبنقول ان جسم الانسان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الثبات والحركه. والثبات بتشتغل فيه عضلات تحرص على ثبات الانسان ليواجه الجاذبيه الارضيه ان احنا واحنا واقفين على قدمين يعني المخلوق نقول الاول في مخلوقات ثانيه بتمشي على قدمين زي انواع من انواع القرده ولكن مش بنفس هيئتنا وقوامنا بتمشي وهي محنيه يعني زي الشمبانزي او الايه البابون مانكي يعني القرد البابوني. لا الانسان وهو في هذه الاستقامه لابد من انه يشغل عضلات الظهر والبطن نسميها عضلات مضاده للجاذبيه دي بتشتغل بما يعرف بالانقباض الساكن.
الساكن
الساكن هو الايزومتريك كونتراكشن اللي يعني باللغه فالواحد واقف في الصلاه بوضع السكون في الوقوف هو بتعمل عضلاته في هذا الوقت.
يبقى الخشوع هنا ده
الخشوع
والاطمئنان واقفا.
والاخوات كتير يقول لك انا ما عنديش جهد اعمل تمرين، وانت لو وقفتوا في الصلاه صح وشديتوا عضلاتكم صح يعني ما فيش داعي ان الواحد يبقى من واقف في الصلاه بهدل رامي كتافه وبيصلي وعامل كده. سيدنا عمر راى رجل عامل كده قال له لا تمت علينا صلاتنا يقف شد نفسك في الصلاه. وقف طابور كانك بتقف طابور انتباه في القوات المسلحه. الانتباه ده انا وانا واقف كده قدام الملك سبحانه وتعالى انا مشغل كل عضلاتي في انقباض ساكن. وحتى لو المفاصل اللي انا تانيها بيسموها انقباض ساكن في زاويه، يعني الزاويه دي العضله دي بتنقبض والعضله دي بتنقبض. بفضل طول ما انا واقف العضلات دي شغاله. يبقى هنا بحافظ على قوه العضله بحافظ على النغم العضلي انها ما تبقاش عضله مترهله لا عضله مشدوده وفي نفس الوقت بحافظ على أداء الجهاز العصبي العضلي، الإشارات اللي نازلة من المخ. أما ببدأ أتحرك ببدأ أتني المفاصل،
اللي هو الركوع بقى.
الركوع ببدأ بالمفاصل، يعني أول ما برفع إيدي كده، ويمكن دي الحركة ما أقول الله أكبر، أنا عملت استطالة على عضلات الصدر، لذلك ما يحصلش أتب عند الشباب اللي بيصلوا في سن صغير ما نلاقيهمش أتبوا. ليه؟ إن هو خمس مرات عمال يعمل كده. ده تمرين كانوا بيدوهنا في المدرسة. لا، إحنا ربنا بيدوهنا بيقول الله أكبر افتح، وإنت بتفتح في هذه الحركة عملت استطالة على عضلات الصدر. كتير من البنات في سن البلوغ، ويمكن نشوف بقى الحكمة الإلهية، إن البنت تحافظ على قوامها في سن البلوغ، تبقى بيبدأ ظهور الثدي، فتمسك ماشية كتبها وماشية عاملة كده، هي عايزة تداري، وعشان لابسة ملابس ضيقة، لا إحنا نقول لها لا، البسي ملابس أمهات المؤمنين،
فضفاضة
فضفاضة، وفردي كتافك، وخدي نفسك وانت بتصلي، وافتحي صدرك وشد عضلاتك.
الله.
مش هيحصل فيه هذا الانحناء، يبقى القوام. واحنا نازلين في وضع الركوع والظهر بياخذ هذا الشكل الجميل اللي هو بنقول الاستواء.
ده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلوا كما رأيتموني أصلي. مش الواحد يعمل كده وخلاص ركوع. لا، لابد يكون الزاوية
قائمة. الاستواء. ويبدأ الإنسان بيضبط عضلات العنق، يحافظ على المنحنى الرقبي أو العنقي. المنحنى الرقبي ده في غاية الأهمية يا دكتور سمير. احنا عندنا أربع منحنيات في العمود الفقري. اتنين مشابهين لبعض اللي هو العنقي والقطني، واتنين مشابهين لبعض اللي هو الصدري والعجزي. الأربع منحنيات دول يشكلوا حمل الأثقال، نقدر نشيل بهذه المنحنيات الأربعة. أي حمل بيضرب في مربع عدد هذه المنحنيات زائد واحد. يعني احنا عندنا أربعة زائد واحد يعني 16، واحد 17.
انت عارف بقى القناة وال...
الوقت بيجري.
انت عارف يعني مش هعتذر لك، انت عارف.
لا ما القصة
ماشية.
لا ما في، بقول
انما والله الحديث ممتع جدا دكتور أمير، وانا طبعا ما عملناش حاجة،
لسه
احنا ما عملناش حاجة خالص على فكرة. اذكر المشاهدين اننا يعني رتبنا اسئله كتيره جدا ما قلناش ولا سؤال. يعني احنا بس ربنا سبحانه وتعالى اللي فتح المواضيع، انما توعدني ان شاء الله
باذن الله
بلقاءات، مش بلقاء
ان شاء الله تعالى،
وفي مختلف العبادات بقى. يعني احنا بدانا بالصلاه، ونشوف الصيام هيعمل ايه، ونشوف الزكاه بترضه بتعمل ايه، ونشوف الحج بيعمل ايه
باذن الله
ان شاء الله. الاسبوع الجاي انت قلت لي حضرتك تقريبا
عندك
ظروف.
نعم،
فإن شاء الله يعني نلتقي قريبا الأسبوع، ممكن الأسبوع اللي بعد القادم إن شاء الله، نلتقي مع الدكتور أمير حول هذه المعاني الجليلة للفريضة الغائب حكمتها عن كثيرين من الناس، وفي زحمة الأحداث والسياسة والأسعار والغلاء والدنيا الناس بتنقر الصلاة نقرا على الرغم من ما عليها دكتور أمير زهرك قلت، وحينما يقول الحق تبارك وتعالى قد أفلح، قد هنا حرف تحقيق، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح هنا طبعا فلاح الدنيا والآخرة. فالفلاح الحقيقي للدنيا وللآخرة أو في الدنيا وفي الآخرة للخاشعين في صلاتهم. فعايزين إن شاء الله نطوف حول هذه المعاني الجليلة، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء الممتع مع أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور أمير صالح إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منه ومنا جميعا ما يرضيه عنا في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله أن نلتقي بحضراتكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة الماضية، وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض